والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الخامس أي من الأركان الرفع منه أي من الركوع، ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. يعني هذا معناه أنه أن الرفع من الركوع أنه ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يرفع من الركوع. قول ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يصح. يعني هذا صار راكع فسمع صوتا شديدا فانتصب من شدة الصوت وليس من نيته أنه رفع من الركوع، هل يصح؟ عرفنا أنه لا يصح، لأنه لم يأتي به بنية، لابد أن يرفع بنية الرفع من الركوع. السادس الاعتدال قائما. الاعتدال قائما يعني لأنه قد يرفع من الركوع ولا يعتدل، فلا تصح صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك أنه لا بد أن يعتدل. قال المسيء صلاته الذي صلى ينقر الصلاة، كما جاء في بعض الروايات أنه صلى ينقر صلاته لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فقال له عليه الصلاة والسلام: صل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. معناه أن الذي لا يطمئن لم يصلي، صلاته باطلة. ما يقول ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا اللفظ المشهور، هذا اللفظ الذي في الصحيحين: حتى تعتدل قائما، وجاء عند ابن ماجه على شرط مسلم: حتى تطمئن قائما. فعلم أنه ليس مجرد اعتدال كافيا، بل لابد من الاطمئنان. ولا فرق بين الرفع من الركوع، بين الجلوس من السجدتين، وبين الركوع والسجود، لأن الحديث في الصحيحين جميع الأركان فيها ذكر الطمأنينة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت للصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية عند أبي داود: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا لفظ الصحيحين: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك بصلاتك كلها. فالمتأمل لهذا اللفظ يجد أن الاعتدال الرفع من الركوع هو الوحيد الذي لم يذكر فيه الطمأنينة. فهل معنى هذا أن الطمأنينة ليست بشرط، أنها شرط في جميع الأركان إلا الرفع من الركوع؟ الجواب لا، عدم الذكر ليس دليلا على العدم، فقد جاء في رواية ابن ماجه وهي صحيحة على شرط مسلم: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فلو اعتدل ثم نزل في الحال وقال: سمع الله من حمده وهو يرفع، وربنا ولك الحمد وهو ينزل، هل يصح ركوع تصح صلاته؟ الجواب لا، أنه لا بد أن ينتصب ويطمئن، أمران: رفع ثم اعتدال ثم طمأنينة. هذا هو الصبر، ولا فرق، لا فرق، يعني ما هو الفرق بين الجلوس بين السجدتين وبين القيام الاعتدال من الركوع؟ يعني لا فرق، هذا ركن وهذا ركن، فلا فرق بين هذه الأركان. الصواب أنه لابد من الطمأنينة في جميع الأركان، لابد من الطمأنينة في جميع الأركان. لذلك بعض المؤلفين يذكر هذه العبارة، يقول: الطمأنينة في الكل، يعني من أركان الصلاة الطمأنينة في الكل، يعني في جميع الأركان السابقة. إذن هنا الاعتدال لا يكفي، أنه قد يعتدل كما تقدم لكنه ما يقول شيئا، مجرد أنه اعتدل ثم نزل على ما تصح صلاته. إذن الذي لم يرفع لا تصح صلاته، والذي لم يعتدل لا تصح صلاته، والذي لم يطمئن لا تصح صلاته، ومن الرفع والانتصاب والاطمئنان، هذا هو الصواب. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء كالأحناف وكذا، فهذا لا يعول عليه، خالف للأدلة، أنه لابد من انتصاب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، بين ركوعه، هذا لفظ الحديث جاء بلفظين: لا تجزئ صلاة الرجل أو رجل حتى يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. هذا دليل على إيش؟ على أنه لابد من الاعتدال، معناه أنه لو لم يعتدل يعني نهض منحنيا لا تصح صلاته، هذا واضح. وفي اللفظ الثاني لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، هذه قد يكون في أشكال كيف يقيم صلبه في الركوع والسجود، يقيم صلبه بين الركوع وسجوده هذا واضح، يقيم صلبه بين الركوع والسجود معناه يقيمه ينتصب، وبين السجدتين أيضا ينتصب. الركوع كذلك يقيم صلبه في الركوع معناه أنه يثبت في الركوع، يركع ويقيمه أي معناه أنه يثبت، وكذلك في السجود معناه أنه يسجد ويثبت، معناه أنه إذا لم يثبت استعجل ولم يبقى قدر تسبيحة على الأقل أنه لا يصح. هذا هو المعنى إقامة الصلب في الركوع والسجود، ليس المراد بالانتصاب، المراد أن يقيمه يعني أنه يجعله قائما أي ثابتا، قائما أي ثابتا، قوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، ليس المراد بالقيام هو القيام اللي هو الوقوف الانتصاب، المراد بالقيام ترك الحركة، ترك المشي، إذا كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا أي بمعنى وقفوا. هنا يقيم صلبه في ركوعه معناه يقيمه أن يثبت عن الحركة لأنه يتحرك في الصلاة، فأقام صلبه أي ثبت وانقطع عن الحركة. مع أن الركوع ممكن يقال أقامه أنه مستقيم، لكن هذا الظاهر أنه ما يصح تفسيره بهذا، لأنه لو ركع منحنيا فيصح ركوعه كما تقدم، والسنة أن يكون ظهره مستويا، لكن ليس بركوع هذا على سبيل الاستحباب يكون ظهره مستويا، المراد بالإقامة هو الثبات، أن يثبت في الركوع يثبت في السجود، وبين ركوع وسجود المراد أنه ينتصب قائما وينتصب قاعدا. ولا تبطل إن طال، لقول أنس رضي الله عنه، بالعكس بل هذه السنة، إذا طال الرفع هذا السنة، ويقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، وفي لفظ حتى يقول القائل قد نسي، هذا يدل على أن السنة إطالة هذا الركن، والإطالة هذه تكون بقدر الركوع كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيح قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلوسه بين السجود قريبا وجلوسه بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيام والقعود، القيام يعني القيام لقراءة الفاتحة والسورة، والقعود قعود التشهد أنه أطول من بقية الأركان استثنى القيام والقعود، ومع ذلك متساوي أو متقارب، الركوع الرفع السجود الجلوس بين السجدتين يكون السنة أن يكون متقاربا، هذه السنة، إذا طال الركوع إذا طال القيام يطيل الركوع ولو لم يكن بطول القيام، ثم ينتصب ويطيل القيام بقدر الركوع، وكذلك الجلوس بين السجدتين يطيله بقدر السجود، هذه السنة. لكن إذا الواجب أن يثبت، إذا ثبت بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد فإنه تصح صلاته. السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا أي الذين اركعوا واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا واضح أنه ركن وليس بإشكال، ثم بينه المؤلف يعني صفة السجود قال وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. هذا السجود لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، فلو سجد على الستة فإنه لا يصح سجوده، لابد أن تكون سبعة، لكن اختلف العلماء في الجبهة والأنف هل يكفي أحدهما عن الآخر، وهذا مسألة خلافة، لكن الصواب أنه لا يكفي، لابد من السجود عليهما جميعا، فلو رفع الأنف طوال السجود فالصواب أن سجوده لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، يعني لا بد مع الجبهة الأنف، لكن في حكم العضو الواحد جعله واحدا، الجبهة والأنف واحد، اليدان والركبتان وأطراف القدمين جعله واحدا، لكن لا بد من السجود على الأنف مع الجبهة، فلو رفع أنفه طوال السجود ففي صحة صلاة نظر. ظاهر الحديث أنه لا تصح، لأنه نص على الأنف، لا بد أن يضع الأنف مع الجبهة، لكن المسألة فيها خلاف. لو جاءنا شخص يقول يا سيم إذا كان جاهلا يقول والله أنا من مدة وأنا ما أسجد، أو في بعض الأحيان ما أضع الأنف طوال السجود، لا نأمره بالإعادة، ومسألة فيها خلاف. لكن فيما يستقبل لا بد، يجب عليك وجوبا أن تضع الأنف مع الجبهة. والسنة التمكين، تمكين معناه يعني زائد على مجرد الوضع، أنه قد يضع الجبهة وضعا خفيفا هذا يجزئ، لكن السنة أن يمكن جبهته، معناه أنه يضع جبهته مع الضغط اليسير، هذا هو المراد بالتمكين، ما يكون وضع خفيف، لا يضعه وضعا على الطبيعة، يعني ما يتحامل ويضغط ولا يخفف، لا يضع على الطبيعة، يعني يسجد على طبيعته ويضع وضعا يعني على الأصل يمكنها ولا يتحامل ويخفف، إلا إذا كان هناك عذر يعني من أشواك ونحو ذلك، يأتي أنه يضع حائل ليتقي به هذا الشيء الذي يشق عليه، أما إذا لم يكن هناك شيء فإنه يسجد على الجبهة مباشرة ويمكنها من الأرض. شيء محرم الطبيعة، يعني هو دائما يعني العلماء يشيرون إلى أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الوضع الأصلي، على الوضع الطبيعي بدون تكلف، يعني الركوع وسط لا ينهض ولا يخفض، السجود وسط ما يمتد كثيرا ولا ينضم، وأيضا لا يضغط ضغطا شديدا ولا يخفف، يعني كل شيء لو نظرت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة تجد أنها معتدلة، وضع المناسب، الوضع العادي، لا إفراط ولا تفريط، ما يبالغ في الشيء ولا يخففه، تجد بعض الناس يتكلف ويتنطع ويبالغ فيخرج عن السنة، بعض الناس يتكاسل فيقصر، والحق وسط بين الطرفين. وأقله أي السجود وضع جزء من كل عضو، يعني يفهم من كلام المؤلف أنه لو وضع بعض اليد مثلا يصح السجود، بعض الناس إذا سجد يضع الأصابع يرفع الراحة أو يضع على جنب اليد على جنب، فلا تكون الكف كلها على الأرض، يرفع جزءا منها، فما تقول في هذا؟ المؤلف يفهم من كلامه أنه يصح سجوده وهو كذلك، لكن هل يجوز أم لا؟ هذا محل نظر، ظاهر النصوص أنه ما يجوز أن يتعمد رفع شيء من الأعضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وشرب يدي الأنفين، ولا بد أن يكون مع الجبهة واليدان، من سجد على نصف اليد لم يأتي بالواجب كاملا، أنه قال اليدان، قال بعض اليد، ولذلك والركبتان وأطراف القدمين، ما قال والقدمان، أطراف القدمين، لأنه واضح أن القدم لا يكون كله على الأرض، ما يضع إلا الأطراف، وهذا واضح. إذا نقول من وضع، من رفع بعض العضو فصلاته صحيحة، لأنه يصدق علينا سجد على العضو لكنه مقصر في عدم تمكين العضو كاملا. أما لو رفع العضو، لو رفعه ثم أعاده، هل يصح سجوده؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه إذا أعاده، إذا رفع بعض السجود ثم أعاده بقدر تسبيحه أنه يصح، أن يصدق عليه أنه سجد على سبعة وأتى بأقل الواجب وتسبيحة واحدة. أما لو رفع اليد، سجد على يد واحدة ورفع اليد وقبل أن ينهض وضعها معتمدا من أجل يتحامل حتى يرفع، لكن طوال التسبيح وقع ورافع يده، هل يصح هنا سجوده؟ الجواب لا، لأنه لم يأتي بذكر واجب حال السجود على الأعضاء السبعة، هذا واضح، إذن لابد أن يضع الأعضاء السبعة بقدر تسبيحة. طيب لو قال قال وضع الأعضاء السبعة بقدر تسبيحة، لكن هل يجوز الرفع؟ يرفع يعيد؟ يفعل بعض الناس يرفع قدميه مثلا، يحك أحد الرجلين بالثانية وساجد ثم يعيد القدمين ويقول والله أنا سبحت أكثر من تسبيحة والقدمان على الأرض، لكنه في جزء من السجود رفعهما لأمر أو لآخر ثم أعادهما، هل يجوز هذا الرفع؟ الجواب لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة، هذا شيء آخر، يعني حاجة وعذر هذا شيء آخر، لكن تعمد الرفع بدون عذر بدون حاجة فإنه لا يجوز، لأنه خلاف الأمر، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا ولا بد أن تكون السبعة طوال السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أسجد مدام ساجد لابد أن يضع الأعضاء السبعة، فإذا نقول رفع أحد الأعضاء في جزء من السجود وش حكمه؟ غريب بسرعة، لا يا أساس لا يجوز وتصح في جزء من السجود، رفعه في جزء من السجود ما هو في كل السجود، إذا رفعه في بعض السجود يأثم ويصح سجوده إلا إذا كان هناك عذر، يعني حس بحكة شوشت عليه صلاته، ولا سيما إذا كان سيطيل السجود في قيام ليل ونحو ذلك، فاحتاج أن يحك إحدى القدمين بالأخرى ثم يعيد، لا بأس إن شاء الله، أو حك في وجهه شديدة وكذا وهو ساجد فرفع يده وحك وجهه وعادها، أو حك أي جزء من بدنه، لا بأس إن شاء الله، ما دام في حاجة شديدة تشوش عليها الحكة هذه شوشت عليها ونحو ذلك لا بأس، عند الحاجة لا بأس، ما دام أنه لم يرفع إلا قدر يسير وجاء بتسبيحة حال وضع الأعضاء السبعة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعتبر ما ذكر المؤلف كف، نعم سيأتي الصحيح السجود على كم ذيل، لا ما ذكر كف الثياب ما ذكره لأنه ليس بواجب ليس من أعضاء السجود، هذا يأتي في المكروهات ولا في السنن، يعني يكره إنسان أن يكف ثيابه حال السجود، أنه مذكور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، الشعر إذا كان الشعر طويل شعر الرأس يصيب الأرض، الثوب مثلا إذا سجد إذا كان ثوب واسع يلامس الأرض، الغترة إذا كان يعني من عادة تلبسها هكذا وتلامس الأرض، لكن إذا كان من عادة أن يكف الثوب كالعمامة تربط وإنسان من عادة يضع الغترة خلف الظهر فإنه ما يظهر أنه يلزمه أن يعيدها أو أن يرخيها للصلاة، لا يصلي على حاله على حسب حاله، إنسان مثلا لو شعر طويل لكنه يربطه مثلا من الخلف دائما هذه عادته، مثل حال كثير من النساء الآن تربط شعرها في الخلف دائما، يعني في أغالب الأوقات، هل نقول إذا جاءت تصلي يجب عليها أن تفل الشعر حتى يسجد معها؟ والغالب أن المرأة تضع خمار أيضا والشعر لا ينزل لأنه مستور بالخمار، فمثل المرأة أمرها سهل لوجود الخمار أصلا فلا ينزل الشعر لأنها مأمورة بتغطيته، لكن بالنسبة للرجل الذي له شعر طويل إذا كان من عادته أن يجمع الشعر فظاهر أنه ما يلزمه أن يعيده أو أن يعني يقصد ينقضه حتى يسجد معه، لكن إذا كان من عادته أنه يترك شعره مسترسلا فلا يجوز أن يكفه لأجل الصلاة، إذا أراد أن يدخل الصلاة يكفه، لا الثوب مثلا إذا أراد يصلي يكره أن يكف ثوبه يتركه يلامس الأرض إذا سجد، لأن هذا يدل على الاستنكاف وعدم التواضع، ولا يجوز أن يربط الثوب مثلا يشد مثل بعض الناس قد يرفع ثوبه يربطه أو يربطه بحزام أو نحو ذلك، لا الواجب عليه أن يتركه على حاله يلامس الأرض ويؤجر، هذا من تمام السجود، هذا من تمام التواضع لله أنه يسجد بثيابه وشعره ولا ينبغي له كفه، لكن مشهور عند العلم أنه مكروه، أن كف الشعر والثوب مكروه. يقول مالك رحمه الله ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح الصلاة، يعني لعدم المكان المستقر أو المستقر عليه. هذا معناه أنه لابد أن يسجد على الأرض أو على شيء في حكم الأرض، شيء في حكم الأرض يعني صلب، مو بلازم يكون نفس الأرض، ممكن يسجد على صلي على سفينة، على طائرة، على شيء معلق، أيا كان، المهم أنه يكون له حكم الأرض في الصلاة، هذه أرضه التي يصلي عليها. لكن لو جاء شخص وضع قطنا مرتفعا عن الأرض بحيث أنه إذا سجد ما ينكبس، يبقى رأسه بين في القطن لأن بينه وبين الأرض مسافة، وحط رأسه وجبهته على القطن لكنه لم ينكبس حتى يصل إلى الأرض، لا القطن منفوش وعالي، فإن هذا لا تصح صلاته لأنه لا يعتبر سجد على الأرض، هذا سجد على شيء مرتفع عن الأرض، مثل لو وضع مثلا مركزي هذه أو شيء أقل بقليل على الأرض وصار يسجد على هذا الشيء المرتفع، هنا أقول لا ما يجوز، لأن الأصل يسجد على الأرض، هذا هو غاية التواضع، هذا هو غاية الذل والتواضع أن يسجد على الأرض، لكن ما يلزم أن يسجد على التراب يعني نفس جنس الأرض، لا على أي شيء سواء كان فرش أو كان خشب أو نحو ذلك، المهم أنه في حكم الأرض، أنه في حكم الأرض. لا في خلاف قديم بعض أهل العلم أنه لابد أن يصلي أن يسجد على الأرض، يعني لابد أن يسجد على أجزاء الأرض بدون أي حائل، على تراب أو على طين أو على كذا، لكن هذا القول ضعيف وليس له دليل واضح. النبي عليه الصلاة والسلام صلى، ثبت أنه صلى على الحصير ومصنوع من سعف النخل ليس من جنس الأرض، وصلى على الخمرة وهي حصير صغير على قدر السجود أعضاء السجود، فلا بأس، وعليه عمل المسلمين الآن يصلون على الفرش كما هو معلوم. إذا الاشتراط أن يكون على الأرض هذا الآن لا يعرف إلا عند الشيعة، يسجدون على الطين، يضعون الطين مدور على قدر الجبهة يسجدون عليه، وترى الشيعة إذا صلوا في الحرم ما يسجدون على الفرش، من انتبه لهم يلاحظ هذا، لأنه إذا صلى على الفرش في الحرم يتقدم وما يساوي الصف، يتقدم شبر أو ذراع بحيث أنه يسجد على البلاط، لأنهم يرون أنه لا يجوز أن يسجد على الفرش، لا بد أن يسجد على جنس الأرض. لكن هذا قول ضعيف، وتكلم عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وبين أنه ليس عليه دليل، بل الأدلة خلافه، المقصود أن يسجد على الأرض وما في حكم الأرض، ولا يضر وجود حائل كالفرش ونحو ذلك. عاد تفصيل مذهب ما عاد يحتاج بعض الكلام، لكن هذا اللي يعني يرى ظاهرا انهم يحرصون على السجود على شيء من الارض من جنس الارض على البلاط. هذا ما بين من جنس الارض ايش يقولون؟
قالوا ان ما ندري هذا
قلوبكم نجسة. لا لا الانتفاش القليل ما يضر، يعني لأن بعض السجاجيد يكون فيها سفنج وإذا سجد عليها تنهفش وتنضغط تنكبس ويحس أنه وصل إلى الصلابة، هذا ما يضر، يعني يكون فيه ارتفاع قليل بحيث أنه إذا ضغط عليه وصل إلى الشيء الصلب ما أظن، لك لو قدر أنه سميك جدا 20 سنتي وكذا وكله نيم، فهذا إذا سجد عليه حسن وجهه ما وصل إلى الأرض، بينه وبين الأرض حائل، وهذا ليس هو السجود المعروف وليس له حكم الأرض، هذا شيء يعني سميك ولين فليس له حكم، لك لو كان شيء سميك وصلب كالخشب مثلا 20 سنتي مثلا من الخشب لا بس يسجد عليه، هذا في حكم الأرض لأنه صلب كالأرض، لكن الشيء اللين الذي يكون رأسه كأنه معلق بين هذا الشيء وبين الأرض. آه لا ما هي المشكلة، الشيء اللي بدون قصد وحاجة وكذا مثل ما تقدم، يعني مثل رفع الرجل للحكة ونحو ذلك هذا الرشوة. ها لا، القراءة يأتي لها باب خاص، لكن الصواب أنها ليست في صلاة ولا يشترط لها شروط الصلاة، أمرها سهل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. ما هو الكم؟ الكم ما هو؟ ها؟ يعني الكم هو طرف الثوب من جهة اليد. هل يمكن يسجد الإنسان على الكم؟ الجواب أنهم كانوا في السابق يضعون أكمام واسعة مثل كأنه كيس، يكون مخيط في طرف اليد، يخيطون فيه شيء زائد يضعون فيه الحاجات، يعني بدل المخابي الآن كانوا يضعونه هنا إذا اشترى حاجة ولا شيء يضعه في كمه في هذا الكيس، كأن كيس معلقة في الثوب من جهة اليد، هذا الكم. لذلك يقول إذا وضعوا في كمه وكذا، إنسان يقرأ في كتب الفقه يقول إذا وضعوا في كمه وكذا فيستغرب، يقول كيف يضع اشترى شيء وضعوا في كمه، يقولون إذا سرق من كمه هل في قطع ولا لا، يذكر الكم، فالمراد به هذا الشيء، يضعون شبه كيسة كأنها كيسة صغيرة مخيطة، إذا اشترى حاجة وضعها في هذا الشيء، يضعونها بجانب اليد أسهل في التعامل وكذا، وحتى لا يعني لو أحد أراد أن يأخذ شيء انتبه له وكذا. فهذا الكم ربما لو سجد ينفرش على الأرض فيسجد عليه. السنة ألا يسجد المصلي على شيء متصل، الحال انقسم إلى قسمين: حال متصل حال منفصل. المنفصل تقدم الكلام فيه وأنه لا إشكال في جواز السجود على حائل منفصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه صلى على الحصير والخمرة. لكن بالنسبة للمتصل مثل القلنسوة اللي هي الطاقية شبيهة بها، ومثل مثلا الشماغ أو العمامة أو الكم أو نحو ذلك، فإن هذا مكروه، السنة أن يسجد على الأرض إلا عند الحاجة فلا بأس. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر بسط ثوبه ثم سجد عليه. وجه الدلالة واضح أنه الأصل أن يسجد على الأرض إلا عند العذر، إذا لم يستطع أحدنا، معناه أنه يحرص على أن يسجد على الأرض، هذا الأصل، إلا إذا عجز من شدة الحر فإنه يبسط ثوبه ويسجد عليه. والحكمة لأنه أبلغ في التواضع، أن الإنسان إذا جاء يسجد وضع الغترة مثلا سجد عليه، هذا يدل على نوع من الاستنكاف، وأنه كان يستنكف أن يسجد على الأرض مباشرة. لا، فالسجود وضع الجبهة والأنف وهي أشرف الأعضاء، الوجه وأشرف الأعضاء، فكونه يضع وجهه على الأرض التي تمتهن وتوطأ هذا يدل على كمال التواضع. فإذا وضع ثوبه المتصل دل على نوع استنكاف عن ذلك، فهذا يكون من باب يعني أنه مكروه وليس بحرام. ومما يدل على تأكيد السجود على الأرض ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يأخذ أحدنا كفا من حصباء فيضعها في يده حتى تبرد ثم يسجد عليها، يعني حرص ومحاولات. أنس يقول إذا لم يستطع حر شديد ما يستطيع، وجابر يقول يبرد الحصبة يبرد الحصى حتى يسجد عليه، لكن لو فعل فلا بأس. المؤلف ذكر حديث أنس ثم قال الحسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة. القلنسوة يعني مثل الطاقية الآن، يسجد عليها يعني تكون على جزء من الجبهة، ويداه في كمه، يداه في كمه يعني داخل في هذا الكيس هذا الذي وضعه يسجد عليه. هذا يدل على الجواز أنهم يفعلونه. فإذا جمعنا بين هذا وبين حديث أنس وقول أنس رضي الله عنه تبين أنه إن فعله فليس بآثم، والأولى والأفضل تركه، فيكون من باب أنه يعني مكروه لا يصل لحد التحريم. أما نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي ضعيف، ذكر المؤلف الحديث رواه أحمد لكنه ضعيف. وقال إبراهيم أي النخعي كانوا يصلون في المساتق، فسرها المحشي أنها يعني جبة يربط كمها، فمعنى أنه يسجد ويده داخل الكم، والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، يعني هذا يدل على أنه ليس بحرام، لكن حديث قول أنس رضي الله عنه فعل جابر يدل على أنه لا ينبغي، وأنهم يحرصون على السجود على الجبهة. إذا الإنسان إذا أراد أن يصلي السنة أن يرفع الطاقية قليلا عن جبهته، يعني لأنها أحيانا تغطي جزء من الجبهة، فالأفضل أن يرفعها من أجل أن يسجد على كامل الجبهة. إلا إذا كان هناك عذر، العذر يختلف تنوع، قد يكون حر شديد إذا كان يصلي في الشمس، قد يكون حجارة إذا كان يصلي على يعني في البر فيه حصى تشق عليه، شق عليه بعض جبهته عليها، أو أشواك أو رائحة كريهة جدا، قد يكون بعض الفرش فيها رائحة كريهة جدا يشق عليه أن يضع جبهته أو أنفه على هذه الرائحة، فلا بأس أن يضع حائلا. يقول ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني الآن مثلا شخص لا يستطيع أن يضع وجهه لسبب مرض مثلا، مثل يسوي عملية في العيون فيمنع من السجود لأن هذا يضره، لكنه يستطيع أن يضع يديه، فهل يجب عليه أن يضع يديه؟ نقول نطبق عليه القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، هو الآن الواجب عليه أن يسجد على سبعة، يستطيع على القدمين والركبتين واليدين ويعجز عن عضو واحد وهو الجبهة، فهل نقول أنه الآن يجب عليه أن يضع يديه رجليه وركبتيه ويديه ويرفع رأسه أنه لا يستطيع أن ينزله، ورأسه لابد يكون مرتفعا بعيدا عن الأرض لا يستطيع أن ينحني لأنه يضره، فترى بعض اللي مسوين عمليات يفعلون هكذا، يقعد ثم يضع يديه ورافع رأسه إلى أعلى، لماذا؟ قال هذا الذي أقدر عليه. هل هذا مشروع؟ كلام المؤلف يدل على خلاف ذلك، يقول من عجز بالجبهة يعني يسجد بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني ما يلزم أن يضع يديه. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها، هذا تعليم، لأن الأصل وضع الوجه، وهذا قريب لأنه فعلا يعني أعظم ما في السجود، السجود ذل لا شك، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لأنه كلما تواضع رفعه الله، فالمقصود الأعظم من السجود أن يضع الوجه، أشرف الأعضاء يضع في الأرض تعظيما لربه جل وعلا، هذا هو المقصود الأعظم من السجود، والباقي تكميل وتبع له، هذا التعليل. طيب هل في دليل؟ قال لحديث ابن عمر مرفوعا رضي الله عنه إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. طيب فإذا وضع أحدكم جبهته فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. طيب هل هذا الحديث فيه دلالة على ما ذهب إليه المؤلف؟ فإذا وضع وجهه فليضع يديه وإذا لم يضع وإذا رفعه وإذا رفعه فليرفعهما، يعني هذا محتمل في الحقيقة، لأنه قد يقال أن المراد أنه الترتيب، إذا وضع يده وجهه فليضع يديه وإذا رفع وجهه يرفع فليرفعهما، ذكر الترتيب وليس المراد أنه لأنه ما قال وإذا لم يضعه، يعني لو قال لو لفظ الحديث لو كان لفظ الحديث في آخره وإذا بدر رفعه وإذا لم يضعه لم يضع يديه كان واضحا تماما، واضح هذا كان دليل نص في الموضوع، لكن هنا محتمل أنه يريد أنه إذا سجد إن اليدين يسجدان كما يسجد، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، إذا وضع وجهه فليضع يديه، يعني أنه ما يجوز أن يسجد بالوجه بدون اليدين، ما دام وضع وجهه يضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما، يعني إذا انتهى السجود رفع الوجه رفع اليدين، هذا محتمل. لكن أقول هذا الحديث حديث صحيح، لكن يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا صلى بالإيماء على الراحلة لم ينقل أنه كان يضع يديه على الراحلة، بل كان يومئ بالسجود ولم ينقل أنه كان يضع يديه لأنه لا يضع وجهه، لكنه كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما جاء عند أبي داود في السنن. فإذا جمعنا هذا مع حديث ابن عمر تبين المراد، وأنه إذا لم يضع وجهه فلا حاجة لوضع اليدين. إذا ماذا يصنع؟ يوم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة، هذا قاعد بين السجدتين، يوم
ينحني ويداه على ركبته، لا حاجة أن يضع يديه على الأرض،
لا يلزم يعني أن يضع يديه على الأرض، يوم بالسجود ويداه على فخذيه ولا حاجة أن يضعهما على الأرض. هذا هو ظاهر السنة الذي استفاد من حديث ابن عمر هذا، لأن لفظه محتمل وقريب، إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، في احتمال. لكن حديث جابر رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الراحلة يؤيد هذا، وأنه كان يومئ بالركوع والسجود ولم ينقل أنه كان يضع يديه على الأرض. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود. نعم صحيح أنه يعني لا يفهم الحديث أنه يضع وجهه أولا، وهذا فيه عسر وبعيد من الطبيعة. يعني الإنسان إذا أراد أن يسجد مثلا يسجد ويديه مرفوعة ثم يضع وجهه، هذا بعيد كل الوقت، يضع يديه قبل، يضع يديه ثم يضع وجهه. فإذا الحديث ليس المراد أنه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، معناه أنه على سبيل الترتيب إذا وضع وجهه فليضع يديه بعدهما، لا ليس المراد. المراد أنه إذا سجد بوجهه سجد بيديه، وإذا لم يسجد بوجهه لم يسجد بيديه. هذا هو أقرب، يعني هذا هو الظاهر من دلالة الحديث، ولا سيما إذا عرض الحديث جابر رضي الله عنه. ثم قال ويومئ ما يمكنه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما يمكنه من الانحناء، يعني على حسب حاله ينحني ما يمكنه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يوم بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع، وكلما استطاع أن ينحني في السجود فهو أولى. لكن لو قدر أنه لا يستطيع أن ينحني انحناء كثيرا فإن ينحني على حسب قدرته، لكن إذا كان يستطيع أن ينحني نصف انحناء مثلا فقط في عملية مثلا في مرض وكذا، ما يستطيع أن ينحني انحناء كثيرا كاملا، ينحني نصف المسافة، هذا آخر ما يستطيع، يجعل الركوع مثلا ربع المسافة، يجعل ركوع الربع والسجود النصف الذي يستطيع، يعني هذا القدر الذي يستطيع أن ينحني لا يساوي بين الركوع والسجود. هذا بالنسبة لمن يصلي قاعدا بالإيماء، فإنه ينظر آخر ما يستطيع عليه من الانحناء ويجعل الركوع دونه ولا يسوي بينهما حتى يتبين أو يتميز الركوع من السجود، لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة يوم وإماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يحصل التمييز بين الركنين. لما يتكلف يعني القدرة التي نص عليها، التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام فاتوا منه ما استطعتم، والتي ينص عليها الفقهاء، هذه مشروطة بعدم الحرج، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وليس المراد هي الاستطاعة من حيث هي حتى لو مع المشقة، لا، يعني الإنسان يستطيع أن يصلي قائما لكنه يجد تعبا شديدا، يعني يستطيع أن يقف لكن يحس بالدوار، يحس بتعب، يحس باضطراب ويشق عليه، لكنه يستطيع ولا يحصل له ضرر أو يزيد المرض، لكنه يحس بإرهاق وجهد شديد، وهذا الآن يسقط عنه القيام ويجوز له أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام من جهة الواقع، لكن هذه القدرة ليست هي المرادة شرعا، لأن هذه القدرة فيها حرج، والله سبحانه وتعالى بين لنا بنصوص عامة أنه نفى الحرج، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن هذه إذا زيدت في النفي يستفاد منها إيش؟ تأكيد النفي وأنه منفي تماما. فأي حرج ينفع إلا الشيء اليسير الذي جرت في العادة في إنسان إسباغ الوضوء على المكارم كلا هذا شيء معروف، هذا أمر عادي من الأمور العادية التي لا بد فيها من شيء من المشقة المحتملة. لكن المقصود إذا خرجت عن المعتاد، إذا خرج هذا المعتاد، بعض الناس يجهل هذا ويقول أصلي قائما مع ذهاب الخشوع ومع الإرهاق الشديد والتعب، حتى أحيانا ما يضبط ما يقول من شدة التعب والإرهاق، هذا خطأ، هذا خطأ بلا شك. قل له القدرة الواجبة شرعا هي التي لا تؤدي إلى الحرج المنفي شرعا. قول مالك رحمه الله: الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين. طيب قد يقول قائل يعني هذا فيه نوع تكرار ولا لا؟ لأنه لو قال وش يكفي على اثنين؟ ها لو قال الجلوس بين السجدتين المعلوم أنه لن يجلس إلا بعد أن يرفع، فهل هناك شيء مقصود من التفريق أو من التفصيل ولا لا؟ هل نتصور يعني فائدة من هذا التفصيل ولا هو مجرد تعبير فقط؟ ها ها أيوة. حتى لو كان يومي لا يجلس، معنى أنه كيف يجلس؟ جلوس هو اعتداله من الإيمان، نفس الشيء، بس إن هذا سجود كامل وهذا سجود ناقص وكلها سيعتدل منها. لا طمأنينة غير، ولا الاعتدال الرفع والجلوس، الرفع هو التحرك والجلوس. فقد يقول قال أنه لا يمكن أن يجلس بعد السجود إلا عن طريق الرفع، إذن هذا تحصيل حاصل. وتعرفون الفقهاء يعني يحرصون على الدقة وقصر العبارة على اسمهم فقهاء، فما عندهم يعني كلام حشو كلام خطابي تكثير الكلام بدون فائدة، لا عندهم دقة واقتصار على المقصود. بعض العلماء الشراح بيّن أن هناك شيء مقصود ومر معنا في الركوع بس ما انتبهت، ولا مر معنا شبيه معه في شبيه به في الركوع، وهو ماذا؟ يجلس بلا رفع. شلون يجلس بلا رفع؟ هل يتصور جلوس بلا رفع؟ لا، قد يرفع بلا نية مثل ما مر في الركوع أنه قد يرفع بلا نية، كيف ذلك؟ فزع ممكن، هذا يتصور سهل، إنسان ساجد فسمع صوتا شديدا، فطبيعة الإنسان ماذا سيصنع؟ يرفع فزع بدون نية، ما حس، لو قيل له ليش رفعت؟ قال والله ما غصبا عليه، سمعت صوت شديد فوجد نفسه جالسا بدون اختيار بدون نية. طيب لو حصل هذا ماذا يصنع؟ هذه من المسائل النادرة، لكن ولا يجب عليه أن يرجع، ولا يقال أنه سجد سجدة ثانية، لأنه قد يقول واحد إذا قلنا له ارجع زدنا الطين بالله، معناه أنه سجد ثلاث سجدات، أنه سجد الآن ثم رفع ثم رجع ثم رفع ثم رجع، ولا لا؟ يعني نزيد سجدة، لا نقول هذا الرفع لا حكم له، لأنه فعل وجد بلا نية، فوجوده كعدمه فهو حكم ساجد، فيرجع إلى سجوده ولا يحسب هذا الرفع، ويكون امتدادا للسجود الأول، لأنه حكم لا يزال في السجود الأول، فيرجع ثم يرفع. هذا فائدة ذكر الرفع من السجود وأنه لابد من نية. يعني مثلا أحيانا مثلا واحد جالس الصورة الثانية لهذه المسألة لكن مو بنفس المسألة شبيهة بها، إنسان مثلا جلس الرباعية نسي صلى ثلاث وجلس وتشهد وسلم واضح، ثم ذكر عليه ركعة قام ويمشي فتذكر أن بقي عليه ركعة ورجع يكمل، ماذا يصنع؟ إن قلنا إن القيام من السجود من السجدة الثانية إلى الركعة الرابعة يقول إن هذا الآن ركن أو على الأقل واجب، فإنه هنا إذا تذكر ماذا يصنع، كيف يكمل ركعة؟ يجلس ثم ينهض، يجلس ثم ينهض، لأنه ما نهض، لأنه هوبه هذا ليس بنية ولا لا، لأنه سلم الآن، سلم أنت الآن، صلى ثلاث وسلم ثم قام، هل هو الآن بنية صلاة؟ لا، قام لينصرف، فقيامه هذا ليس على وجه العبادة. ثم تذكر، فإذا قلنا إن القيام، العلماء لهم يعني أقوى خلاف، في خلاف لهم قولا في هذا، منهم من يقول إن القيام ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد أنه يعني يقوم من أجل أن يأتي بالركعة، أن يأتي بالركعة، لأن الركعة لا بد أن تكون حال قيام. ومنهم من يقول لا، إنه هذا تعبد، إنه يجب عليه أن ينهض ليأتي بالركعة التي بعد السجود. فالأحوط بلا شك أنه يجلس، يجلس ثم ينهض، لكن ما نقول يسجد. لماذا؟ لأنه رفع من السجود بنية الصلاة، فالرفع حصل لكن بقي القيام من الجلوس، لأنه رفع الآن وجلس، بقي القيام من الجلوس، النهوض من الجلوس إلى القيام. الأحوط أنه يجلس ثم يقوم ويأتي بما فاته. لا أظن ما يكبر، لأن التكبير حصل، لأنه لما قام من السجدة الأخيرة قال الله أكبر وجلس، فما حاجة يكبر، التكبير حصل، الرافع والتكبير كله حصل، بقي أنه ينهض بلا تكبير ويشرع بقراءة الفاتحة، أنه بقي عليه ركعة. لا، ما في حرام، لأنه هو الآن في صلاة، ولو خرج خروج هذا ما له حكم، لأنه الآن في صلاة، مدام الفصل لم يطل فليس له حكم. وإن طال نفس الشيء، يأتي إن طال يبدأ الصلاة من جديد، إذا طال الفصل ما في إشكال، يبدأ الصلاة يعيد الصلاة من جديد، لكن إذا لم يطل الفصل فإن التكبير قد حصل، التكبير والرفع قد حصل، بقي النهوض والشروع بقراءة الفاتحة. ثم يقول وكيف جلس كفى، والسنة يجب كيف جلس كفى، معناها إيش؟ أنه لو جلس متربعا مثلا تصح صلاته؟ الجواب نعم، والصفة الواردة على سبيل الاستحباب، أما أي جلوس المراد أن يكون جالسا بأي صفة فعل صحت صلاته. والسنة يجلس مفترشا على رجل يسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، يوجه رجل من أصابع اليمنى تكون إلى القبلة، هذه السنة، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش يده اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، يعني عقبة الصفة واضحة، ينصب اليمنى اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى وتكون أصابع اليمنى إلى القبلة، هذه السنة. وهذه تجد كثير من الناس ما يعتني بهذه السنة، هذا تقصير، يجد بعض الناس يضع الرجلين إحداهما على الأخرى ويقعد على الرجلين جميعا، هذا خالف السنة من جهتين، من جهة أنه قعد على الرجلين الثنتين جميعا ولم ينصب اليمنى، فرش هذه فرش هذه وجلس على الثنتين معا، وأن السنة يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وبعضهم مثلا النصب تكون الأصابع عكس القبلة، هذا ما يعتبر نصب اليمنى، الانتصاب لا تكون على الأصابع، كثير من الناس يضع الأصابع خلف عكس القبلة، هذا ما أصاب السنة. بعض الناس مثلا ينصب اليمنى يعني ما يكاد يكون، ولو كانت الأصابع قبل القبلة لكن أشبه بالمبسوطة، يعني ظهر اليمنى يكون ملامسا للأرض، هذا ما يعتبر نصب، النصب هو الانتصاب، يكون منتصبة قائمة، لا تكون، بعض الناس يضع الأصابع وإن كانت إلى القبلة لكن اليمنى عالي القدم ظاهر القدم كله ملامس للأرض، فهي تكاد تكون غير مبسوطة مفروشة لكن الأصابع إلى القبلة، وقد يجلس عليها أيضا. فينبغي الإنسان أن يحرص على السنة ما استطاع، إلا إذا كان هناك سبب، إنسان بديل مثلا ما يستطيع هذا وما يستطيع يتورك أو فيه ألم بقدمه ونحو ذلك، هذا معذور. وإذا علم الله من نيته أن يأتي بالسنة لولا العذر فأجره كامل، لكن ما ينبغي التساهل بالسنن مع القدرة على الاتيان بها. طيب خلنا نكمل الآن. عقبة الشيطان ما هي؟ وينهى عن عقبة الشيطان، هذه فسرت بتفسيرين. الأول التفسير الأول وهو المشهور عند الفقهاء أنه كإقعاء الكلب، معناه أن يقعد على اليتيه وينصب الساقين، يعني المعروف يضع ينصب الساقين ويضع يديه على الأرض هكذا، اللي يسمى إقعاء الكلب، فسرت بإقعاء الكلب، يقعد على اليتيه ينصب ساقين ويضع يديه راحتيه على الأرض، هذا واحد. الثاني فسرت بأن يبسط القدمين ويضع الأصابع عكس القبلة ويقعد على مقعدته، يعني بين القدمين، قال القدمان مبسوطتان على الظهر، على ظهر القدم، ظهر القدم على الأرض والأصابع عكس القبلة، ويقعد على مقعدته بين القدمين، يفرج القدمين والأصابع عكس القبلة ويضع مقعدته على الأرض. قالوا هذه عقبة الشيطان. العقبة هي الجلوس، يعني عقب فلان أي بقي وجلس، يعني جلسة الشيطان، وهذا عقبة الشيطان أي جلسة الشيطان. لماذا؟ قال بعض العلماء لأن هذه الجلسة، صفة الجلوس هذه، فيها مشقة وفيها ألم وعدم اطمئنان في الغالب، فلا ينبغي الصلاة، لأنه إذا قعد هذه القعدة سيكون قلقا ولا يخشع في صلاته، فمنهي عنها. سواء لو جاءنا شخص قال والله أنا ما أحس بشيء أنا أرتاح لهذه وكذا، نقول النهي جاء عنها والعلة تعبدية، لكن هذه علة مستنبطة، قد تكون هي العلة وقد يكون فيه علة أخرى لا نعقلها، فاستنباط علة لا يعني أنه يعلق الحكم بها، لأن هذه علة مستنبطة، قد يكون فيه علة أخرى لم تظهر للناس، أو تشبه بالشيطان، الشيطان هكذا يقعد، والإنسان منهي عن التشبه بالشيطان حتى ولو لم يكن فيه شيء من الضرر أو التعب، ولذلك سماها عقبة الشيطان. المقصود أن هذا منهي عنه، لا يجوز الإنسان يقعد إحدى القعدتين، نصف الساقين والثانية، لأن عقبة الشيطان فسرت بهذه وهذه. إذن هذا هو السنة، أن يبسط اليسرى يقعد عليها وينصب اليمنى وأصابعها إلى القبلة. هل يأثم لو قعد عقبة الشيطان؟ الجواب أنه يأثم، لكن لو جلس متربعا لا يأثم. فرق بين ترك السنة وبين فعل المنهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقع عن إقعاء الكلب، إقعاء الكلب كما تقدم نصب الساقين، ونهى عن عقبة الشيطان، فنقول هذا الآن حرام، لأن الأصل في النهي التحريم. وأما إذا قعد ليست السنة وليس منهيا عنها فإنه لا أثم، يفوت الأجر وخالف السنة لكنه لا أثم، ففي فرق بين الأمرين. طيب لو قعد نصب القدمين وقعد على العقبين، واضح الصورة ولا لا؟ ينصب القدمين يقعد على العقبين، هل في هذا الشيء؟ نقول هذه جاءت في حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، أنه سئل، قال طاووس سئل ابن عباس عن القعاء على القدمين فقال هي السنة، فقال له السائل إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم قال لعله منسوخ، أنه كان في أول الأمر ثم نسخ. ما هو الدليل؟ لأن أكثر من وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الافتراش، بن عمر، عائشة، أبو حميد، كحديث كله في الصحيح، كله حديث صحيح، فهذا هو الأكثر. فيقول لعله فعل في أول الأمر ثم تركها واستقرت السنة على الافتراش، مع أنه فيها نوع جفاء وفيها عدم استقرار وكذا. لكن القول بالنسخ لا يسلم إلا بشرطين: عدم كان الجمع، ومعرفة التاريخ، وكلا الشرطين غير متحقق. يعني ما في تعارض، يحمل هذا على حال وهذا على حال، والتاريخ غير معروف، لكن يستفاد من كثرة الحديث أن هذا الأولى، الأولى بلا شك الافتراش، لكن لو نصب الإنسان أحيانا فإنه لا ينكر عليه، الافتراش هو الأفضل وهو الأكثر ورودا، وهو أيضا اللي يناسب الارتياح والتمكن من الأرض، لكن من نصب قدمي وقعد على العقبين فإننا لا ننكر عليه لورود حديث عباس رضي الله عنه هي تلك السنة. فنكون في هذا وسطا، لا نحرص عليها دائما، ولكن من فعلها فلا حرج، ولو فعل الإنسان أحيانا لا سيما إذا احتاج إليها، مثل اللي يصلون في البناطيل الضيقة يحتاجون أحيانا لأنه ما يستطيع يتمكن لضيق اللباس، أو يصلي في حصى فلو افترش تألمه، ألمته الحجارة أو أشواك أو حر شديد أو نحو ذلك، فإذا وجد سبب فلا بأس، يقول الحمد لله اجمع بين أمرين، يسر على نفسه، وهذه لها أصل في السنة، لكن كون يتعمدها ويفعلها مرارا فهذا غير ظاهر، لأن أكثر الحديث جاءت في الافتراش. الله أعلم. يصلي الحال التي أقيمت يدخل معهم بنية الفائتة الأولى، بنية الفائتة الأولى ينوي الفائتة الأولى ويصلي معهم، ثم يرتب يصلي الثانية ثم يصلي الثالثة، إذا فاتت الظهر وعصر وجاء الإمام يصلي المغرب يدخل بنية الظهر، وإذا سلم الإمام قام وجاب ركعة رابعة ثم يصلي بعد العصر ثم يصلي بعد المغرب. يبطل الركعة إذا فعله عمدا بطلت الصلاة كلها، وإذا فعله نسيانا أو جاهلا أو كذا يبطل الركعة يأتي بركعة، والصحيح أنه يأتي بالركن، يعني إذا نسي يرجع إلى نفس الركن الذي قوله، منهم يقول تبطل الركعة يأتي بركعة، منهم يقول لا يرجع إلى مكان الركن الذي نسي ويكمل منه، وهذا أقرب للصواب.